بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. فلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم هو حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا الحديث العظيم يأتي ضمن سياق الأمثال التي يضربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أسلوب نبوي ومنهج يسلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقريب الفكرة التي يريد إيصالها صلى الله عليه وآله وسلم، فيضرب الأشياء المجهولة بالموجودة والمعدومة بالمحسوسة. ولا شك بأن هذا لون من ألوان الدعوة إلى الله عز وجل، وسبب ووسيلة من الوسائل وطريقة من الطرق الصحيحة، وهي ضرب الأمثال. والله جل وعلا ضرب الأمثال في القرآن، قال: كذا وكذلك يضرب الله الأمثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يشبه حاله مع الناس في دعوته، فذكر بأن النبي ذكر بأن دعوته كمثل رجل أتى قوما. الرجل هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أراد أن يشبه الحال بدعوته، فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، يعني رأيت الجيش مقبل لغزوكم ولقتلكم ولكذا، وإني أنا النذير العريان. أنا النذير العريان، وهي إشارة لشدة الخطر، بحيث كأنه نزع ثيابه لينذره بالإشارة بثيابه، أو هو رجل جرده العدو فهرب منهم منذرا قومه. ولذلك العرب قديما كانت إذا أرادت التحذير من شيء خطير كانوا يجدعون أنف الناقة مثلا، أو يقوم النذير هذا بالتعري حتى يعلم الناس أن الأمر جد والخطب جلل، وأن المسألة لا يمكن التساهل بها. فيقول: النجاء، يعني اطلبوا النجاء والسلامة. فانقسم الناس إلى فريقين، فريق أطاعه، عرفوا صدقه وقالوا بأن العدو قريب فأدلجوا. الدلجة طبعا هي الظلمة، بمعنى أنهم سروا في الليل فانطلقوا مبادرين على مهلهم، يعني بسكينة وتأني وعدم استعجال، فنجوا ولله الحمد والمنه. وطائفة كذبت فأتى عليهم الصبح وتأخروا أو ما استجابوا فصبحهم العدو، هجم عليهم باكرا فأهلكهم واجتاحهم واستأصلهم. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن الحال حال الناس مثل هذا النذير، فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتردد ولا يتلجلج ولم يتأخر ينجو بإذن الله، ومن تلجلج وتأخر وتردد ربما اخترمته المنية اختطفه الموت وهو لم يؤمن بالله. ولذلك هذا مثل عجيب، فالواجب على كل مسلم أن يبادر إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من التسويف والتأجيل، وأن يعلم بأن الأمر جد خطر، وأن الخطب جلل، وأن الأمور بيد الله عز وجل، وأن الإنسان لا يدري، قد لا يمهله الموت للتفكير في بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب الاستسلام له والطاعة والاتباع له صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال والآل، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا حسن، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن.
السلام عليك شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
صحة والعافية.
يعافيك سلمك.
أقول لي بعمر سؤالي شيخ إسحاق، سؤال الأول حق شيخ عزيز الله يسلمك. شيخ عزيز يعرفنا نحن وين كنا قبل موجودين، يعرف مكاني وأنا دائما كان مكاننا قريب كنا نصلي، الحين صرنا مكان شيء أبعد طبعا، المسجد بعيد عنا. نحن أنا وربيعي أوقات نحن نفرين ثلاثة أنفار نصلي الجماعة.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في من الشباب يعني شهر رمضان فيه ما شاء الله
حسن.
نعم.
السؤال الأول يعني تقصد في مكان العمل، المسجد بعيد عن مكان العمل، تصلي مع زميل لك أو اثنين؟
لا، الحين المكان اللي كنا موجودين شيخ إسحاق كان فيه المسجد قريب،
والآن المسجد بعيد.
ايه بعيد، احنا صرنا داخل شوي صاحب النبي
ودرنا تصلي في مكان العمل مع زميلك.
ايه شوف مكان احنا نتوضا ونحط صيام ونصلي يعني
ان شاء الله.
السؤال الثاني، الله يطول بعمرك، في شيء من الشباب يعني مثلا شهر رمضان وهذا يكون يصومون ما شاء الله عليهم يصلون، الحين مثلا يوم تي يقولون تعال صلوا، وهذا تكاسل يعني فيهم
ان شاء الله.
والسؤال الثالث، الله يطول بعمرك، نسيت ان شاء الله مره ثانيه ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير حسن، الله يبارك فيك ويحفظك. وسالم تفضل.
الله يديم فضلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بسالم.
حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
دكتور كيف حالكم؟
حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك، الله يجزيكم الخير.
حياك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك الشيخ. عندي سؤال بالنسبة للدعاء، هل يجوز أن أنا أدعي الله سبحانه وتعالى أقول اللهم إني أشكو لك بثي وحزني من كثرة ذنوبي ومعاصي؟ يعني هل يجوز هاللفظ في الدعاء أو أن
إن شاء الله.
السؤال الثالث الثاني، بارك الله فيك، بالنسبة للثلاث أنفار اللي سكرت عليهم الصخرة وكل واحد منهم دعا باللي عنده.
نعم.
الحديث الوارد عن
الرسول. نعم نعم نعم.
الحين بإمكاني أنا أدعي مثلا، أدعي الله سبحانه وتعالى أقول مثلا يا رب استجب دعائي من كثر مثلا طاعتي لك، أو يعني مثلا مثل يعني أنا أحس بأن هي أني أنا أتمنن على الله سبحانه وتعالى، فهل هذا الشيء يجوز؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير بسالم. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد العزيز. الله يبارك فيك.
تفضل. السلام على الشيخ عزيز.
حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا.
السلام شيخنا. طال عمرك أنا ما باخذ من وقتك شوية. بالنسبة إذا صلينا صلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر وظهرنا من المسجد وخلصنا قضينا الصلاة، احاول اغير من طريق الى طريق ثاني. بعض الاحيان اطوف مثلا على احد البيوت ولا شيء يكون زارعين مثلا نخال ولا هذه، اذا خذيت مثلا طبعا بدون استئذانهم ولا شيء، خذيت مثلا 4 ولا 5 حبات ولا شيء ولا هذه اللي اكلهم على الطريق. طبعا اذا كان هو عليه كيس اخضر ولا شيء ولا هذا طبعا هذا ما نجيسه، بس اللي هم خلينا يعني ما اعتقد انهم نيتهم مثلا صدقه للعابر او السبيل ولا شيء ولا هذه، يجوز هذا ولا لازم مثلا استئذانهم ولا شيء؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد العزيز. تسمع رد الشيخ. نعم يفضل الشيخ. سؤال الاخ حسن بالنسبه لي يقول المسجد بعيد عن مكان العمل، ويقول أنا مع يعني زميلي نصلي في مكان العمل جماعة.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى لك التوفيق ولزميلك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمالكم. بالنسبة لي الإنسان الذكر المكلف الواجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد، لأن الله تعالى أمر بذلك. قال جل وعلا: فإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. الأمر الثاني، إذا كان المسجد بعيد عنكم، أو الآن انتقل عملكم إلى مكان آخر وأصبح المسجد بعيد لا تستطيعون الوصول إليه، إما للبعد كونكم ما تسمعون الأذان المجرد، أو لكون طبيعة العمل ما تسمح لكم بالذهاب، فيجوز لكم أن تصلوا في العمل جماعة وتحرصون على الجماعة. ما دام أن لك زميل تصلي أنت وإياه جماعة، ويكتب لكم أجر الجماعة بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير الشيخ. معنا مهاجر، تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
سؤال: كيف يعرفوا الأموات أخبار الأحياء؟ وثاني شيء في الاستخارة، أنا استخرت لزواج، كيف حلمت اني جدي يقول لي توكلي على الله، بالرغم من ان جدي متوفي من سنين، وانا كان يعني عمري كان صغير يمكن 10 سنوات تقريبا.
ان شاء الله واضح. ان شاء الله مهاجر تسمعين ان شاء الله رد الشيخ. نعم كلمة اخرى. اخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
حياك الله. حياك الله مروان. الله يحفظك.
عندي سؤال بخصوص في التواصل الاجتماعي في تويتر وفي الواتساب، احيانا يعني نحصل مثلا امرأة حاطة صورتها وهي محترمة محتشمة، يعني صورة محتشمة، لكن تحط صورتها كخلفية، هل هالامور جائزة؟ يعني هي تعرف على، هي قصدها التعريف على عمرها يعني عن نفسها، ومحتشمة الصورة بس لكن تعرف الوجه ظاهر
واضح،
والناس كلها تشوف، هل هالشيء جائز ولا
لا؟ ان شاء الله. جزاك الله خير اخ مروان. خالد تفضل.
دام فضلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طال عمرك. عندي سؤال بخصوص الاذكار الصباح والمساء. انا حافظ الاذكار بصيغه معينه. يعني من فتره قريت واحد بعث لي اذكار الصباح والمساء، لما قريتها يعني تقريبا في حديث مثلا او في اذكار انا ما اقولها، وايضا بشكل الاذكار اللي مرسله بطريقه معينه يعني بترتيب معين، فهل هذا يفرق، او هل انا ملزوم باذكار معينه في الاذكار هذه عدد معين لازم انا اقوله، او الاذكار اللي انا حافظها الان صار لي فتره طويله يعني سنوات وانا ارددها كل يوم؟
واضح. نعم نعم ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير اخ عبيد، حياك الله. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال اخ حسن اقول في رمضان نرى الكثير من الشباب يقول يصوم ويصلي ويكون قريب من الله عز وجل، يقول بعد رمضان نجد فيهم يعني التكاسل عن الطاعة والعبادة والصلاة.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمسلم الواجب عليه لا يكون موسميا، وإنما يجعل من مواسم الخير وقت لزيادة الأعمال الصالحة وفق المنهج الشرعي. وربنا جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. صحيح أن الله عز وجل وضع لنا وشرع لنا وهبنا ومنحنا مواسم مثل أشهر وأيام وأوقات، هذه حتى يزداد الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتكمل النعمة. أما أن يكون الإنسان موسمي بحيث أنه في رمضان يعبد الله عز وجل ثم إذا خرج رمضان ترك العبادة، هذا غير صحيح. ولذلك الإنسان واجب عليه أن يلتزم أوامر الله عز وجل وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا ومن يطع الله ورسوله، يقول جل وعلا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك المؤمن يجب عليه أن يكون عمله ديمة، فليس للعمل المبتور والمقطوع عند الله قيمة. فنسأل الله أن يهدي الجميع. نعم،
جزاك الله خير فنصيخ. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد.
جزاك الله خير. أنا عندي استفسار.
نعم.
كنت أسأل عن الحياة البرزخية. كنت أسأل الأشخاص اللي يموتون، يعني مثل والدي توفى شهر 2 وعمي مثلا توفى الحين قبل كم من يوم، هل إن الأموات يعني يلتقون ببعض، يشلم يشوفون بعض، هل ممكن هم يعني مثلا أبوي إذا شاف عمي الله يرحمه يقول له مثلا شو أخبارهم، مثلا هل يعني توصلهم أخبارنا أو شيء من هذا؟
إن شاء الله.
بس
إذا كان الله خير حمد، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم نعم فضل الشيخ. السؤال مسالم بالنسبة ل الدعاء، يقول هل يجوز أن يدعو الله عز وجل يقول اللهم إني أشكو لك بثي وحزني من كثرة ذنوبي؟
الحمد لله، فيما يظهر بأنه لا حرج، يعني هو من باب التألم والتوجع، من باب طلب إعانة الله عز وجل له، يقول يا رب إني أشكو كثرة ذنوبي وخطاياي، اللهم عني، اللهم وفقني للتوبة، أو شيء من هذا القبيل، يظهر لي بأنه لا مانع من هذا.
أيضا يقول هل يجوز أن أدعو فأقول يا رب استجب دعائي، يعني فضل الشيخ يقول من أتوسل إليك بكثرة طاعتي لك، كما جاء في حديث الذين يعني انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فيقول من كثرة طاعتي أتوسل إليك بكثرة طاعتي، هل يجوز فضل الشيخ مثل هذا الدعاء فيه أو فيه منه على الله عز وجل؟
الحمد لله. طبعا عندنا التوسل على نوعين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. ومن أنواع التوسل المشروع هو التوسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، فيجوز للإنسان أن يقول اللهم بحبي لك، اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم بطاعتي لك، اغفر لي، تب علي، هذا كله مشروع. والدليل الذي ذكره الأخ السائل هو الذي يستدل به العلماء على مشروعية ذلك، وهو التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل. فالثلاثة أصحاب الغار توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فالأول توسل إلى الله ببره بوالديه، قال اللهم إن كان ما فعلته كذا وكذا فافرج عنا ما نحن فيه، والثاني توسل إلى الله عز وجل بتركه الزنا مع قدرته على ذلك، وقد توفرت له توفرت له السبل فتركها لله، والثالث ما يتعلق بحفظ الأمانة. فيجوز الإنسان يقوم بحبي لك، بحبي لنبيك، بحبي للصالحين، بحبي اللهم بقيامي، اللهم بقيامي الليل فعلي كذا وكذا، بشرط أن يكون فعلا فيه هذه الصفة وفيها وعنده هذا العمل. أما أن يكون ليس عنده هذا الأمر فهذا لا يجوز، لأنه فيه كذب. الشيء الآخر أن لا يكون للإنسان يعني ميل إلى تزكية نفسه كأنه يدلي على الله بعمله، أو يمن مثلا يقول يا ربي أنا بكثرة صلواتي ودعائي وعبادتي وصدقتي اللهم كذا، وهو يقصد الإدلاء بالعمل والمنة به وتزكية نفسه التزكية المذمومة، فهذا لا يجوز ومحرم. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. عبد العزيز يقول أنه يعني عندما يخرج بعض الأحيان من المسجد يمر في الطريق بشجر مثلا يقول نخل، فأخذ منه بعض الحبات وآكله أنا في الطريق، هل هذا يقول جائز؟
الحمد لله، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن النخل الموجود الآن في الطرقات هذا لعامة الناس، لعامة الناس، ولذلك ما دام أنه لم توضع لوحة مثلا أو إشاء أو عبارة على المنع فالأصل الإباحة والجواز ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أم هاجر فضل الشيخ تسأل تقول كيف يعني تعرف الأموات، يقول كيف نعرف أو يعرف الأموات أخبار الأحياء؟ يقول فضل الشيخ هل يعرف يعني من مات أخبار من هو حي؟
الحمد لله. أولا أقدم بين يدي الجواب يعني هذه المسائل. المسألة الأولى أن الحياة البرزخية حياة غيبية تختلف عن الدنيا، ولذلك الدور ثلاثة، دار الدنيا هذه التي نحن فيها وهي إلى أمد لها انقضاء، والله جل وعلا جعلها محل الاختبار وأمر العباد فيها بتوحيده والعمل الصالح. الدار البرزخية سميت بالبرزخ، البرزخ هو الحاجز بين شيئين، وهي حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، وهي أيضا دار مؤقتة يقضي فيها الميت وقتا ثم ينتقل إلى الدار الأبدية، وهذه الدار دار البرزخ فيها نعيم وعذاب، ثم بعد ذلك الدار الآخرة وهي دار أبدية سرمدية دائمة يعيش الناس فيها أبدية الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، فيه بعض المسائل التي حصل إشكال عند أهل العلم فيما يتعلق بالدار البرزخية، هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ وهل الأموات يتزاورون فيما بينهم؟ وشيء من هذا القبيل، وهذه مسألة حقيقة ليس فيها إجماع، وذلك لأن من أهل العلم من يضعف النصوص الواردة في إثبات سماع الموتى للأحياء وفي التزاور، ومن أهل العلم من صححها خاصة الآثار الواردة عن بعض الصحابة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أهل القبور لا يسمعون دعاء وأصوات، لا يسمعون أصوات الأحياء، وذلك لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، ولقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموت، فالموتى لا يسمعون أصوات الأحياء، وإنما الثابت أن الميت بعدما يوضع في قبره ويولي أهله عنه مدبرين تركوه يأتيه ملكان قال فيسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، في هذه اللحظة لما يأتيه الملكان للسؤال. فإذا عندنا أولا أن الميت لا يسمع صوت الحي ولا يعرف زيارة الحي له في المقبرة، وإنما الميت يشعر بأثر الدعاء، بأثر الصدقة، بأثر العمل الصالح الذي أهدي ثوابه للميت كدعاء أو صدقة أو غير ذلك. أما مسألة التزاور فيما بين أهل القبور وسؤالهم عن الأحياء فقد وردت بعض الآثار تشير إلى وجود هذا الشيء، وهو أن أهل القبور يتزاورون فيما بينهم لأنهم في حياة اسمها حياة البرزخ وهي حياة غيبية لا نعلم كيفيتها، وقد ورد بأن إذا عرفوا الشخص الذي مات يسألونه عن فلان، فإذا قال مات يعني مات قبله يعلمون يقولون بأنه ذهب به إلى أمه الهاوي يعني إلى النار نسأل الله العافية والسلام، وهذا دلت عليه مجموعة من الأحاديث والآثار، ويتلخص الجواب في أن أهل القبور يتزاورون فيما بينهم، فالراجح من قول أهل العلم وأن من يموت حديثا ويعرفونه يسألون عن من خلفوه، هل مات هل بقي، فإذا قال مات ولم يشاهدون قالوا ذهب به إلى أمه الهاوي. وأؤكد على أن هذه الأحاديث والآثار لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها تنتهض إلى الاحتجاج ويكون لها أصل.
جزاك الله خير شيخ. معنا بفيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصحة والعافية.
الله يعافيك.
مميزين. سلام على الشيخ. السلام عليكم كلكم الأخوان
الوياكم.
الصحة والعافية جميعا.
جزاك الله خير.
الشيخ ناس يصلوا على طول يدش المسجد، يعني يروح ما يروح جهة اليمين، ما أدري والله هاي السؤال. يعني بدل ما هم الأفضل أي أجر جهة اليمين خلف الأمام ولا اللي يصلي الأمام اللي يصلي.
نعم.
ما أدري والله، وجزاكم الله خير، يعطيكم صحة والعافية.
جزاك الله خير فيصل. اسمع الرد من الشيخ. نعم الشيخ، سؤال مهاجر بالنسبة لل تقول أنها أن استخارت للزواج فرأت رؤيا، رأت أن جدها وتقول أنه قد توفي، فقال لها في المنام توكلي على الله، هل معنى هذا فالشيخ أن هذا الأمر خير لها؟
الحمد لله. يعني هو الأصل في مسألة الاستخارة أن الإنسان إذا هم بالأمر يستخير ثم يمضي ثم يمضي، ومسألة الرؤى لا يعتمد عليها اعتمادا كاملا، لكن إن حصلت مثل هذه الحالة فهذه يشير إلى أن لها معنى، يشير إلى أن لها معنى. وقد ذكر هذا بعض العلماء، قالوا بأنه إذا حصل أن رأى رؤيا من دون أن يهيئ نفسه لها، لأن بعض الناس قد يرى رؤيا، عفوا بعض الناس قد يستخير ثم يهيئ نفسه لرؤية شيء فينتظر رؤية في المنام، ربما دخل الشيطان وصور له شيء، قد يكون شر له بأنه بيقبل، قد يكون خير له بأن يحجم. فأما إذا كانت لا، هو تيسرت الأمور بشكل طبيعي، أو تيسرت برؤية مثلا رأى رؤية وارتاح لها، ما في بأس في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ مروان يقول هل يجوز للمرأة أن تضع في برنامج الواتساب صورتك خلفية لكن صورة يقول محتشمة؟
الحمد لله، الأصل في المرأة أن تحتجب وأن تحتشم وأن تبتعد عن أن تعرض صورها أو تعرض بدنها أو شيء من هذا القبيل للناس، سواء على عن طريق المباشرة وعن طريق التصوير وشيء من هذا القبيل. والأدلة في القرآن والسنة ظاهرة في مثل هذه المسألة، ولذلك يقول الله جل وعلا لأمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لمسلم أن ينكحهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ويقول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول الله جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، إلا الاستثناء اللي في الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام حث المرأة على الاحتجاب والاحتشام والابتعاد عن إظهار زينتها وفتنتها للناس. وبعض الطيبات الخيرات قد تكون محجبة لكنها في صورة فاتنة، لأن من الناس من تضع الحجاب لكنه حجاب فاتن وفيه تبرج أيضا من حيث استعمال المكياج والزينة. ولذلك المسلمة مطالبة أن يعني تحتجب، والحجاب من جملة ذلك لا تظهر صورتها إلا لضرورة أو حاجة، وهذه ليست ضرورة ولا حاجة. أغلب الناس الآن يضعون لهم حسابات ولا يضعون الصور. فنصيحة لأخواتي الفاضلات الطيبات بالابتعاد عن مثل هذا والاكتفاء بالاسم.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. الأخ عبيد يسأل يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، يقول أن أذكر أحفظ هذه الأذكار بصيغة معينة وبترتيب معين، فيقول أرسلها لشخص، لكن يقول الترتيب يختلف، بعض الأذكار تختلف، بعض الأعداد في بعض الأذكار تختلف، فيقول فضل الشيخ هل أنا ملزم بهذا أو أنا يقول أمشي على ما يعني أحفظ؟
الحمد لله، بالنسبة لأذكار الصباح ولأذكار المساء هي أذكار مقيدة، هي أذكار مقيدة، وأما طريقة الإتيان بها فعلى نوعين، نوع غير ملزم بها الإنسان وهو مسألة الترتيب، فيجوز له أن يقدم وأن يؤخر في مسألة الأذكار، يعني مثلا يأتي بذكر ثم يأتي بالآيات مثلا، لا حرج في ذلك، يقدم ويؤخر. أما المسألة الثانية فيلزمه الإتيان بألفاظها، لأن عندنا الأذكار على نوعين، أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، والتقييد على نوعين، تقييد وقت وتقييد ألفاظ. فمن جملة المسائل التي نص العلماء على وجوب التزامها التقيد بالأذكار المقيدة، مثل أذكار بعد الصلاة ومثل أذكار المساء وأذكار الصباح. فمثلا يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اجعل هذا إذا أصبحت فقل كذا، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا إذا أصبحت قل الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذا يعني قال قلها ثلاثا تلتزم العدد، فلو قلتها مرتين أخللت بهذا الذكر. أيضا تقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة، تلتزم بمرة واحدة، فالالتزام العدد هذا واجب. أما طبعا واجب هي أصل أذكار سنة، لكن وجوبها من حيث الاتباع أنك تتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أما التزام الترتيب فلا، يجوزك تقدم وتؤخر. نعم
ساك الله خير فضل الشيخ. وفيصل يقول هل الأفضل وأكثر الأكثر أجرا أن أصلي يقول خلف الإمام مباشرة، أو يقول أن أقف عن يمين الصف، أو يقول أن أقف عن يسار الصف؟
الحمد لله، لا شك بأن الوقوف وراء الإمام أفضل، فكلما كان الاقتراب من الإمام ممكنا كان أفضل، ولذلك في صلاة الجمعة وفي الصلوات العادية الإنسان يقترب من الإمام ويصلي خلفه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وصلاة الإنسان خلف الإمام لا شك بأنه ينال فيها الفضل الكبير. الأمر الثاني، ميامن الصفوف أفضل من الأيسر منها، قد نص على هذا الفقهاء، وقد جاء في السنن، في سنن أبي داود وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وهذا الحديث سنده محل بحث ونظر عند أهل العلم، يعني لأنه يضعفونه، ومن أهل العلم من يحسن الحديث، وعلى أقل تقدير يعني حتى لو قلنا بضعفه فإن هذا يدخل ضمن فضائل الأعمال، ما دام أن الضعف غير شديد وأيضا له أصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيكون له أصل، وأيضا ليس هو في باب العقيدة ولا في باب الأحكام، وإنما في باب الفضائل. ولذلك إذا دخلت المسجد فالأفضل أن تكون خلف الإمام، وإن لم تتمكن فعليك بميامن الصفوف، لكن أحيانا قد يكون الأيسر أفضل باعتبار أو في حالة أن الجميع ذهب إلى جهة اليمين، فيكون عن يسار الإمام مثلا واحد، فهنا صلاتك في هذا المكان القريب من الإمام ولو كان في الطرف الأيسر أفضل من صلاتك في أيمن الصف وتكون بعيد عن الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول: أردت بيع الذهب، فقال لي صاحب المحل وهو صديق لي أنه سوف يأخذ مني الذهب ويعطيني يقول المبلغ بعد يومين، ويقول أنا راغب وموافق على هذا الشيء، ويقول فعلا تم ذلك، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل. وبالنسبة للذهب والفضة من الأجناس الربوية، وحتى يكون البيع صحيحا فإن كان ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا بد من شرطين: الشرط الأول التماثل من حيث الوزن، والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. وأما إذا كان الشراء بالنقود الدراهم فيشترط شرط واحد وهو التقابض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدا بيد. وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. المسألة الثانية أن مسألة البيع نسيئة بالنسبة للذهب والفضة لا تخضع لمسألة الرضا بين الطرفين، لا تخضع للرضا بين الطرفين، وإنما مسألة محسومة. حتى لو كان البائع والدك أو ابنك أو مثلا أحد إخوانك مثلا، يعني أقرب الناس إليك، فالمسألة ليست مسألة كون البائع قريب لي ولا صديق لي، ها؟ لا يجوز. حتى لو كان بين العائلة، يعني الآن لو أم باعت بنتها قطعة ذهب، فحتى يكون البيع صحيح يجب أن يكون هناك تقابض، يجب أن يكون هناك تقابض. ولذلك قولك لصاحبك بعدين برضا، هذا لا يجوز، ما له علاقة هذا، يعني لا ليس يعني وصف مؤثر في الحكم من حيث الجواز أو المنع. وهناك القبض الحكمي، يعني ممكن مثلا إذا كنت بعيد مثلا فترسل أحد مثلا أقاربك أو عمالك أو أصدقائك، تقول استلم الذهب وادفع المبلغ مثلا، هذا يسمى قبض حكمي. أو مثلا تدخل المبلغ مباشرة في حسابي وتقبض الذهب، يعني وأنت في محل البيع تقبض الذهب وتدخل المبلغ عن طريق مثلا البطاقة، شخط البطاقة وهو في المحل، بحيث تأتيك رسالة وأنت في المحل أن المبلغ دخل في حسابه. أما قضية والله كون صديق لي أو قريب، هذا لا يؤثر في مسألة الحكم، لأن هذه مسألة مستقلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، وتبقى لنا فضيلة الشيخ يعني في دقيقة أو دقيقتين. يقول: رأى صورة رجل عند زوجته، فيقول ماذا أفعل؟ ويقول إلى الآن لم أصارح بالأمر.
الحمد لله، الخطوة الأولى ما دام أنك قد رأيت هذا، لا تترك للشيطان مجال أن ينفخ وينمي هذا الشك الذي الآن غزاك وزرع في قلبك. فالخطوة الأولى إحسان الظن بالزوجة، يجب عليك أن تحسن الظن بالزوجة والتماس العذر لها. الشيء الثاني وهذا مهم، أنك تسألها: من هذا الشخص الذي في صورة هذا الشخص اللي في هاتفك؟ فستكتشف بأنه إما أن يكون مثلا يعني قريب لها، ولا أحد أرحامها، ولا مثلا شخص عابر. يعني أحيانا تأتي رسائل في الواتساب وبعض وسائل التواصل صورة هكذا ليس مقصود فيها، يلتقط الجهاز الصورة وتبقى فيه. فيا أخي الفاضل، أنت أمامك الآن ثلاث خطوات: الخطوة الأولى أنك تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن لا تجعل مثل هذا الأمر يكون يعني مزروع في نفسك. الأمر الثاني، حاول أن تبقى على حسن الظن مع زوجتك وأنها سليمة وبريئة من هذا الشيء. الخطوة الثالثة وهي المهمة، أنك تذهب إليها وتسألها بكل براءة: يعني وجدت صورة في المحمول، لمن هذه الصورة؟ وبهذا تكتشف الحقيقة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.